الله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، أستهلها بقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. تطالعنا الأخبار منذ عدة أيام بخبر من إدارة طالما عاهدنا فيها الكذب والزور والبهتان، عن موت رجل من رجالات الإسلام والرجال قليل، بل عن موت أسد من أسود الله ونحسبه كذلك، عن موت المجاهد شيخ المجاهدين المجاهد أسامة بن لادن. والمتأمل في هذه الأخبار التي تظهر للناس أن هذا الرجل قد مات وقتل في قصر من القصور وهو يعيش بين أولاده وأزواجه أو بعض أزواجه، ثم يعيش هكذا دون يعني تسليح أو دون حراسة أو دون حماية. فالمتأمل في هذه الأخبار والمتأمل في حياة ذلك المجاهد يجد البون شاسعا جدا في بعد ما بينهما. فنحن الآن يعني نريد أن نعرج ونلقي الضوء على شيء من حياة ذلك المجاهد المغوار، لنقف على الأحداث برمتها، ثم أيضا نذكر بأصل من أصول ديننا وهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعلمنا ربنا تبارك وتعالى مبدأ من مبادئ ديننا وهو التثبت والتحري والتبين في الأخبار وفي الأنباء. هذه الآية الكريمة نزلت في صحابي من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فما بالنا إن جاءنا يعني كافر بنبأ، إن جاءنا الكافر بهذا النبأ فيجب علينا أن نكون أكثر تبينا وتحريا وتثبتا. فما بالنا إن كان هذا النبأ جاء من عدو لدود حاقد على الإسلام وعلى المسلمين، ما بالنا لو جاءنا هذا الخبر من محارب للإسلام والمسلمين. يجب علينا أن نكون أكثر تثبتا وأكثر تبينا، وألا نكرر ولا نردد تلك الشائعات حتى نقف على مصدرها حقا. المتأمل في حال هذا الرجل المجاهد البطل المغوار الذي نسأل الله عز وجل أن يكون أسدا من أسود الله تبارك وتعالى، والذي جعله الله عز وجل فرقانا بين الحق والباطل، والذي جعله الله عز وجل حجة على الخلق في عصر من العصور وزمن من الأزمان، والذي استعمله الله تبارك وتعالى وسخره وعلى يديه دمر الله عز وجل أكبر إمبراطوريتين في هذا العصر الحديث، الإمبراطورية الأولى وهي الإمبراطورية الشيوعية السوفيتية، والثانية هي الإمبراطورية الصليبية. هذا الرجل نشأ في دولة من دول التوحيد، نشأ على عقيدة التوحيد، نشأ بين أهل العلم والعلماء، نشأ في أسرة كريمة ثرية غنية حيث الترف وحياة السعة والرغد والدعة وطيب العيش. ثم تدرج الرجل في مراحله التعليمية إلى أن وصل إلى أعلى الدرجات في ذلك، ثم سرعان ما سمع داعي الجهاد ومنادي الجهاد وحي على الجهاد في بلد من بلاد الإسلام والمسلمين في بلاد الأفغان، فسرعان ما لبى نداء ربه تبارك وتعالى وسارع ليستطلع الأمر، وأخذه الفضول إلى ذلك فذهب إلى بلاد الأفغان. فلما رأى أحوال الأفغان وأحوال المجاهدين وأحوال المقاومة ومن يقاومون، فسرعان ما دخل الجهاد في قلبه، فرجع إلى بلده وحمل أو حمل متاعه وماله وعياله، ثم ذهب إلى أرض الجهاد، ترك حياة القصور وترك حياة الدعة وترك حياة الترف وترك حياة الطرف، ثم ذهب ليلتحف السماء وليفترش الأرض، ولسان حاله ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر بل بين الرمم. فنظر فوجد أحوال المجاهدين أنهم يجاهدون عدوا، يعني عدوا قويا عدوا شرسا، يجاهدون إلحادا وإنكارا لدين الله تبارك وتعالى. وهنا نقف وقفة عند نشأة هذا العدو، هذا العدو وهو الاتحاد السوفيتي الذي قام على مبدأ وعلى فكرة وعلى نظرية تنابذ وتنبذ بل تعادي وتنكر ثلاثة: تنكر الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، تنكر الخالق والصانع وتجحده سبحانه وتعالى، تنكر دينه عز وجل، تنكر شرائعه وحدوده وكتبه ورسله، تنكر المواريث وتنكر ملكية الملكيات الشخصية. نشأت هذه الفكرة الشيطانية اليهودية الصهيونية في بلاد الألمان أول ما نشأت سنة 1917 على يد ثلاثة من اليهود المنحدرين من أصول يهودية من أبوين يهوديين، نشأت هذه الفكرة الشيوعية الإلحادية على يد ماركس ولينين وستالين، ثم سرعان ما انتقلت من ألمانيا الشرقية إلى بلاد الجمهوريات الروسية، والتي كانت جمهوريات إسلامية كانت تحت الخلافة العثمانية. فلما انتقلت هذه الفكرة الشيوعية التي قامت على سفك الدماء، تلك الفكرة الدموية التي قامت على الإبادة الجماعية وقامت على محاربة دين الله تبارك وتعالى وعلى شرائعه أيا كانت، وقامت على الإبادة كما قلنا، ويعني قال يعني مؤسسها ماركس إنه ليس بشيء أن يفنى ثلاثة أرباع العالم، أما الشيء هو أن يبقى ربع العالم على الشيوعية وعلى الإلحادية والعياذ بالله، فقامت على سفك الدماء وقامت على الإبادة الجماعية، وانتقلت هذه الفكرة الشيطانية من بلد إلى بلد، انتقلت بعد ذلك إلى الصين، ثم بعد ذلك إلى كوريا الشمالية، ثم إلى أوروبا، إلى المجر وإلى تشيكوسلوفاكيا وإلى بلاد الألبان وإلى رومانيا وغيرها من بلاد أوروبا، ثم سرعان ما انتقلت أيضا إلى بلاد المسلمين، حيث الثورات المشؤومة كثورة يوليو 1923 و52 وغيرها طبعا على يد ناصر، والتي ما زالت آثارها في دستور مصر إلى يومنا هذا، حيث ينص البند الأول في ذلك الدستور الطاغوتي، ينص البند الأول في هذا الدستور الحالي على أن نظام البلد ونظام الدولة هو نظام اشتراكي ديمقراطي. هذا النظام الذي خرج الملايين من أبناء المسلمين يصوتون له بنعم، هذا النظام في أول درجاته وأول بنوده أن نظام الدولة نظام اشتراكي ديمقراطي. فانتقلت الاشتراكية وانتشرت في بلاد مصر على يد ناصر، ثم انتقلت بعد ذلك أو قبل ذلك إلى جنوب اليمن، ثم بعد ذلك إلى سوريا وتونس والأردن وفلسطين وغيرها. فعمت الشيوعية في بلاد المسلمين، وأعمل فيهم القتل والاعتقال ومحاربة دين الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا. ثم بعد ذلك انتقلت إلى بلاد الأفغان، ويعني انتقل الروس إلى بلاد الأفغان ليستأصلوا شأفتهم وليقضوا على ما بقي من دينهم ومن محافظتهم على شرائع ربهم عز وجل. فسرعان ما تصدى لها المجاهدون والمقاومون من أبناء الأفغانستان. فلما ذهب ذلك الرجل أسامة بن لادن إلى بلاد الأفغان، وجد أحوال المجاهدين هكذا في حي صبيص، ووجد أحوالهم من فقر ومن شدة ومن حاجة، فسرعان ما سلط الله عز وجل ماله ونفسه وحياته في خدمة هذا الجهاد المقدس، فجيش الجيوش في تلك البلاد وجهز جيوش العسرة بأسرها ومد الطرق، بل وأقام بيوتا للضيافة وبيوتا للأنصار ومعسكرات لتدريب المجاهدين الأفغان وغير الأفغان ليتصدوا إلى ذلك الزحف الزاحف، إلى هذا الإلحاد لدين الله تبارك وتعالى. فسرعان ما فتح الله عز وجل على يديه فتوحات عظيمة، فألف بين القبائل وألف بين قادة الجهاد الأفغاني، فجعله الله تبارك وتعالى صمام أمان، وجعله الله عز وجل فتحا، وجعله الله عز وجل نصرا، فنصر الله تبارك وتعالى به الجهاد الأفغاني، ودحر الله عز وجل به وبفضله بعد الله تبارك وتعالى، دحر الله عز وجل به تلك الجيوش الزاحفة، الجيوش الروسية. فسرعان ما خرجت من أفغانستان تجر بعد 70 عاما تجر أذيال الخزي والعار والهزيمة، وتجر الحسرة بين طياتها، ثم بعد ذلك كان ذلك سبب أساس في تفرق وفي تشرذم وفي تشتت هذه أو تلك الجمهوريات السوفيتية، والتي كانت تتكون من جمهوريات إسلامية قبل ذلك ككازاخستان وأوزبكستان وطشكند والشيشان وتركمستان وغيرها من الجمهوريات الروسية. فسرعان ما استقلت وتحررت واندحرت أصول الشيوعية في تلك الإمبراطورية، فقهر الله عز وجل ودمر تلك الإمبراطورية الروسية السوفيتية على يد هذا المجاهد المغوار والبطل المغوار أسامة بن لادن، ثم بعد ذلك انتقل هذا الدمار إلى بقية بلاد الشيوعية كالصين وغيرها، ثم بعد ذلك أيضا تمكنت الشيوعية في جنوب اليمن وحاولوا أيضا محاربة الإسلام والمسلمين في شمال اليمن، فسرعان ما تصدت لها يعني الجيوش النظامية آنذاك، ولكنهم نظرا لقصر ذات يدهم، ونظر لضعف عقيدة الولاء والبراء والجهاد في نفوسهم، سرعان ما أخذ الشيوعيون في جنوب اليمن من أن يتمكنوا، وكادوا أن ينتصروا على الجيوش الشمال، فسلط الله عز وجل عليهم ذلك الأسد المغوار، فسرعان ما عقد ألوية الجهاد وأرسل كتائب الجهاد من أفغانستان من أتباعه إلى جنوب اليمن، ففتح الله عز وجل عليهم فتوحا عظيمة، ودحروا أواخر فلول الشيوعية في بلاد المسلمين في جنوب اليمن، فنصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا، ثم غنموا ما غنموا، ثم أخذوا هذا النصر المبين وأعطوه لتلك الحكومة الحالية، لأنهم لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم رجعوا إلى قواعدهم سالمين غانمين، فدحر الله عز وجل على يديه أول تلك الإمبراطوريات الشيطانية الكفرية الإلحادية، ثم بعد ذلك جاء دور الصليبيين، جاء دور الصليبيين أيضا بقدهم وقديدهم وبجيوشهم، وأرادوا أن يقصفوا ثمار الجهاد وثمار النصر الأفغاني، فتصدى لهم هذا البطل المغوار، ويعني لسان حاله أنه يطير على متن جواده مع كل صيحة وكل هيعة في سبيل الله، يبتغي القتل ويبتغي الأجر مظانه، ولسان حاله أيضا يقول: لا تحسبن المجد زقا وقينة، ما المجد إلا السيف والبترة البكر. هكذا فأراد الصليبيون أن يدخلوا إلى بلاد الأفغان، فتصدى لهم المجاهدون بقيادة هذا البطل المغوار، ثم بعد ذلك عمدوا إلى نبتة نابتة دينية في بلاد الصومال، سرعان ما جايشت أمريكا تلك الجيوش وألبت القبائل والبلاد والدول عربيها وعجميها لغزو بلاد الصومال، لغزو الحفاة العراة الفقراء من بلاد الصومال، لصدهم عن دين الله تبارك وتعالى، ولأنهم تصدوا للتنصير وحملات التنصير في جنوب إفريقيا، فجيشت أمريكا الجيوش لنهب خيراتهم وليستأصلوا شأفة الإسلام في تلك البلاد الصومالية، فأيضا تصدى لهم المقاومون من أهل الصومال من الحفاة العراة، فكادوا أن يدحروهم دحرا، فسلط الله عز وجل عليهم أسدا من أسوده، ذلك الأسد المغوار أسامة بن لادن، فسرعان أيضا ما جيش جيوشه وكتائبه وعقد ألوية المجاهدين وأرسلهم إلى بلاد الصومال، فأخذوا وأسروا ما أسروا ومن أسروا من جيوش الأمريكان، ثم طافوا بهم وجيوش الصليبيين من غيرهم، فطافوا بهم بشوارع الصومال حتى دحروهم وانسحبوا من بلاد الصومال. هذه اللغة هي اللغة الوحيدة التي لا يعرفها التي لا يعرف غيرها، هذه اللغة الوحيدة التي يعرفها الصليبيون وأعداء الله تبارك وتعالى، فسرعان ما خرجوا من بلاد الصومال يجرون أذيال الخزي والعار خلفهم. ثم قامت أمريكا أيضا تلك الدولة التي ما قامت إلا على سفك الدماء، أمريكا تلك الدولة وتلك الإدارة التي ما قامت إلا على الإبادة الجماعية، وخاصة على سكان البلد الأصليين من الهنود الحمر، من تلك البلد، من هؤلاء البدو الرحل من الهنود الحمر المحافظين، كانوا على يعني محافظين على مبادئهم وعلى قيمهم، سرعان ما تسللت إليهم فلول وعصابات رعاة البقر من الأشرار، من أشرار أوروبا، فسرعان ما غزوا بلاد الهنود الحمر، فيعني قتلوا فيهم من قتلوا وأبادوهم إبادة جماعية، قتلت تلك الإدارة الأمريكية من سكان البلد الأصليين ما يزيد عن 100 مليون من الهنود الحمر، وأذاقتهم العذاب والقتل والموت صنوفا وألوانا. استخدمت ضدهم الأسلحة البيولوجية، أول من استخدم ضدهم الأسلحة البيولوجية والذرية أيضا، ويعني أبادوا منهم الملايين، ثم رحلوهم من الشرق إلى الغرب في مسافة طويلة في فرق توقيت بينها 3 ساعات، من الشرق، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، في رحلة سميت بعد ذلك برحلة الدموع. مات أكثرهم في الطريق ليخلوا الطريق إلى الفلول وإلى عصابات أوروبا لتتمكن وتحتل تلك الديار في تلك البلاد في أمريكا. فهذه هي حضارة أمريكا، هذه هي مواريث أمريكا، وهذا هو العدل الأمريكي، وهذا هو المحافظة على حقوق الإنسان في نظر الحكومة والإدارات الأمريكية، والتي كانت تتفنن في صنوف القتل والتعذيب لسكان البلد الأصليين، فكانوا يقتلونهم بالنهار ثم يذبحونهم ويقطعون رقابهم بالليل، وكانوا يعطون المكافآت للجنود الأمريكان في على كل رأس هندي أحمر، يكافئونه 50 جنيه إذا كان رجلا، أما إذا كانت امرأة أو طفلا 25 أو 25 جنيها. ثم بعد ذلك لما اشتكى الجنود من ذلك ومن يعني شدة ذلك عليهم، فمنحوهم يعني منحة أخرى، أنهم بدلا من أن يحملوا رؤوس القتلى والذبح، فبأن يأتوا بمن يأتي بفروة هندي أحمر رجل، يعني يكافأ 100 جنيه، فإن كانت يعني بفروة، فإن كانت فروة أو فروة رأس امرأة أو طفل يكافأ 50 جنيها. هذه هي العقلية الأمريكية، هذه هي الحرية الأمريكية، هذا هو السلام يعني على الطريقة الأمريكية. ثم بعد ذلك قامت أمريكا أيضا على سفك الدماء، دماء مئات الآلاف في فيتنام وفي بورما وفي كوريا الشمالية والجنوبية وفي فيتنام وفي غيرها وفي كمبوديا أيضا، بل وفي يعني اليابان في هيروشيما وناجازاك بهذه الأسلحة الذرية وغيرها. فيعني هذه هي العقلية الأمريكية التي لا تعرف غيرها، لا تعرف إلا لغة الإبادة الجماعية واللغات الدموية الشرسة للقضاء على الشعوب، ولا تنظر ولا تراعي إلا مصالحها فقط. سرعان ما جيشت الجيوش أرادت أن تدخل إلى بلاد الخليج لتقضي على ما تبقى ومن يعني من مبادئ الإسلام وقيم الإسلام، فافتعلت تلك الأفاعيل الأولى في حربها على الخليج الأولى، ثم في حربها على الخليج الثانية، فسرعان ما تصدى لها أيضا هذا الأسد المغوار، وعقد ألوية الجهاد فأرق مضاجعهم، ويعني أرق مضاجعهم وشتت وبدد أحلامهم، فسرعان ما فوت عليهم الفرصة في أن ينعموا بسلام وسلم في بلاد الخليج، في بلاد الرافدين، وكذلك في بلاد الأفغان. وهذه هي أو بعض من هذه بعض الإنجازات التي يعني قدمها هذا البطل المغوار، ثم بعد ذلك عمدوا إلى بلاد البوسنة والهرسك في يعني هذه البلد المسلمة التي تقع بين يعني بلاد أوروبا، سرعان ما قام الصليبيون في الصرب وأعملوا فيهم القتل وسفك الدماء وهتك الأعراض والتعذيب، وأيضا أوقدوا فيها النيران والأفران لحرق المسلمين فيها أحياء ولهتك أعراضهم ولسلب خيراتهم ومقدراتهم. والمسلمون آنذاك يعني حفاة عراة عزل، ويعني كادوا أن يستأصلوا شأفة المسلمين من أبناء البوسنة والهرسك، فسلط الله عز وجل عليهم جندا من جنده وأسدا من أسوده، فجاء أسامة بن لادن فأرسل أيضا كتائبه إلى بلاد البلقان، ثم بعد ذلك أيضا إلى بلاد الشيشان، فسرعان ما فتح الله عز وجل على يديه فتوحا عظيمة في بلاد البلقان. فلما رأى الصليبيون في أوروبا وفي أمريكا، لما رأوا المجاهدين من أبناء المسلمين من العرب ومن العجم، رأوهم يغنمون في كل يوم شاهق ويعني جبل وموقع وبلد بعد بلد، فعز عليهم ذلك، فسرعان ما جايشوا الجيوش إلى أن دخلوا إلى بلاد البلقان بدعوة أنهم يريدون أن يكفوا الظلم عن المظلومين، ولكنها في الحقيقة ليفوتوا السبيل والطريق على المسلمين بعد أن رأوا انتصاراتهم، خشية أن تقوم للإسلام قائمة أخرى في بلاد البلقان، وأن تكون نواة أو أن تكون نواة أخرى إلى خلافة إسلامية بعد ذلك. فسرعان ما تدخلت أمريكا الصليبية وجيوش الصليبيين ليفوتوا على المسلمين هذه الغنائم وهذا النصر المبين. ثم كان من شروطهم الأولى أن وهي إخراج المسلمين أو إخراج المسلمين جميعا والمجاهدين العرب خاصة من بلاد البوسنة والهرسك، كما تدخلت أمريكا اليوم في بلاد ليبيا. ما تدخلت أمريكا وما جيشت جيوش الصليبيين من فرنسا وغيرها من إنجلترا إلى بلاد ليبيا لسواد عيون المسلمين أو لتكف المقاومة، ولكن ما تدخلت إلا بعد أن رأت المسلمين من المقاومين ومن المجاهدين في ليبيا ومن الثوار وهم يغنمون أرضا بعد أرض ومدينة بعد مدينة، حتى كادوا وكانوا قاب قوسين أو أدنى، وكان أمر العميل القذافي ما هي إلا دقائق معدودات أو أياما معدودات ويسقط نظامه، فعز على الصليبيين ذلك، فسرعان ما جيشوا الجيوش ودخلوا ليفوتوا على المسلمين الفرصة لئلا تقوم للجهاد قائمة في بلاد ليبيا. فها هم اليوم الصليبيون في بلاد ليبيا، ما سقط النظام الليبي وما اندحر، ولكنهم ما ذهبوا إلا ليضعفوا وليستأصلوا شأفة الثوار والمقاومين وليهدموا البنية التحتية في بلاد ليبيا، ثم يحافظوا على مصالحهم. هذا هو دأب الصليبيين في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى بلاد الشيشان، أيضا قام إن شاء الله. ثم بعد ذلك قام الصليبيون في بلاد الشيشان أيضا ليفوتوا الفرصة على يعني المسلمين وعلى المجاهدين في بلاد الشيشان، وهم يدافعون عن أرضهم، يدافعون عن عرضهم، يدافعون عن بلادهم أيضا. ثم سرعان ما سلط الله عز وجل عليهم هذا الأسد المغوار، هذا البطل وهذا الرجل، والرجال قليل، سرعان ما سلط الله عز وجل عليهم ذلك بكتائبه، فأمضى واستمر القتال في بلاد الشيشان. هذه بعض وهذا قليل من كثير من منجزات ذلك الأسد المغوار، وهناك هنات وهنات، والأمر لا يسلم من والأمر لا يسلم ويبقى وتبقى العصمة لله عز وجل ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قد كان خالد ابن الوليد وهو أسد الله وسيف الله المسلول، والذي فتح الله عز وجل على يديه الفتوحات العظيمة، كان له هنات وهنات، وكانت له أخطاء، فأيضا كان لهذا البطل ونسب إليه بعض الأخطاء، والتي يعني منها ما لم يثبت إلى يومنا هذا، ومنها ما كان زورا وبهتانا وادعاء. فمن أهم ما نسب إليه ومن أشد ما نسب إليه من الزور والبهتان هذه الغزوات وتلك التدميرات التي يعني كانت في بلاد أمريكا في أحداث سبتمبر، والتي عجزت أمريكا عن أن تظهر للعالم شبهة واحدة أو دليلا واحدا أو شبه دليل على تورط المجاهدين المسلمين سواء من أتباع أسامة بن لادن أو من غيره. عجزت أمريكا أن تقدم دليلا واحدا، وجيشت الجيوش وألبت البلاد والعبادة والصليبيين وأعلنتها حربا صليبية. لماذا؟ لغزو بلاد المسلمين ولدخول بلاد المسلمين ولتكون لها الهيمنة المطلقة في العالم بأسره. وسرعان ما قدمت أمريكا وإدارة أمريكا الآلاف من أبنائها لماذا ضحايا؟ لماذا؟ لهذه الفرية وتلك الأكذوبة لتدعي أن وراءها الإسلام والإرهاب، وقامت لتجيش الجيوش بحثا عن الإرهاب وحربا ويعني متابعة لفلول الإرهاب في كل مكان. وسرعان ما دخلت إلى بلاد الخليج وإلى بلاد الرافدين ثم بلاد الشيشان، وكما قلنا عجزت أمريكا أن تقدم دليلا واحدا إلى يومنا هذا، وفي ذلك تفاصيل كثيرة إذا بقي وقت فإننا إن شاء الله نعرج عليها. أيضا مما نسب إلى بلاد بعض التفجيرات في بلاد حرمين كالخبر وغيرها، وهذه أيضا قد تكون ادعاءات وقد تكون ممن يعني من أخطائهم وقد تكون أيضا من أخطاء أتباعهم. فنحن يعني لا يسعنا في ذلك إلا أن ننكر ما كان خطأ من ذلك، وأيضا لا يسعنا في ذلك إلا أن 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 إلا أن يعني نعلن ونقر، إلا أن نقر بالفضل لأهل الفضل. فهذا الرجل جعله الله عز وجل سببا، هذا الرجل الذي ضحى بماله وضحى بنفسه وضحى بعمره في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى، هذا الرجل الذي استعمله الله تبارك وتعالى، هذا الرجل الذي كان علما على الولاء والبراء متبعا في ذلك أسلافه من الأنبياء نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم، عندما أعلن البراء وأعلن الولاء في الله تبارك وتعالى وأعطى في الله ومنع في الله تبارك وتعالى، هذا الرجل الذي أمضى فريضة الجهاد وكان حجة لله عز وجل على خلقه، هذا الرجل الذي جعله الله تبارك وتعالى فرقانا بين فسطاطين من الإيمان ومن الباطل سرعان ولا، وهذا الأمر لا يسلم كما قلنا من أخطاء، وإننا ننكر عليه أو على أتباعه ما أخطأوا وما حادوا فيه عن الجادة، ولكن يعني أخطاؤهم أقل بكثير من محاسنهم، فيكفينا في ذلك أنه أقام علم الجهاد، يكفينا في ذلك أن الله تبارك وتعالى قهر به وعلى يديه إمبراطورية الشيوعية، وقهر الله عز وجل على يديه أيضا إمبراطورية الصليبيين، وكان سببا في نصر مبين وسببا في فتح مبين لبلاد الإسلام والمسلمين، وأيضا كان سببا في تجهيز جيوش العسرة، كان أيضا سببا في النصر المبين، كان متبعا في ذلك لسلفه الصالح صلاح الدين الذي فتح الله عز وجل عليه ونصره في حطين، ونصره في عين جالوت، ونصره في القدس، كذلك نصر الله عز وجل أسده، نحسبه كذلك نصره الله تبارك وتعالى في أفغانستان، نصره الله عز وجل في الشيشان، نصره الله تبارك وتعالى في الصومال، نصره الله عز وجل في بلاد البلقان، في بلاد الألبان، وفي بلاد البوسنة والهرسك، في بلاد الرافدين، واليوم أيضا في بلاد الأفغان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه ما كان صوابا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له ما حاد فيه وما خالف فيه، ولكنه كان على الجادة، ولكنه كان متبعا لسلفه، إنه لم يدنس صحيفته، إنه لم يدنس يعني يده بأن ينخرط في حزب سياسي، إنه لم يدنس يده ولم تخطو قدمه إلى حزب سياسي أو إلى حلف أو إلى يعني مجلس نيابي كفري، أو أن ينضوي تحت لواء من ألوية الطغيان والظلم، ولكنه اتبع سلفه في التمكين وفي البراءة والولاء، فكان علما على الولاء والبراء، كان علما على المقاطعة منذ نعومة أظفاره، ومن يعرفه والمقربون من أصحابه ومن أتباعه يحكون عنه أنه كان زاهدا، كان صواما، كان قواما، كان مجاهدا، كان كريما، كان سخيا، كان حليما، كان حكيما، كان متبعا لأهل العلم، كان رجاعا للحق، كان يرجع إلى أقوال أهل العلم، بل كان يرجع ويقدرهم يعني حق قدرهم. هذا الرجل الذي استعمله الله تبارك وتعالى في تجهيز المجاهدين، وكان خلفا على أهل الجهاد والمجاهدين في أهليهم وفي ذويهم، واليوم تطالعنا تلك الأخبار أنه مات في القصور بعد أن طلق حياة القصور. هذه أكذوبة، هذه فرية، فمثل هذا الرجل الذي لم يرتضي والذي طلق الدنيا ولسان حاله يقول أراك تحب عنسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بت، لأن ركب الأمير على المطايا فلأنت مراتب التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. هذا الرجل الذي اليوم تطالعنا الأخبار أنه قتل في قصره، ويأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يظهر عوارهم. هذا الرجل الذي لا يمكث في مكان ساعات، كيف يمكث في قصر سنين وأعوام. هذا الرجل الذي تمثل قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندما سئل عن خير الناس، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله تبارك وتعالى، يتبع كل صيحة وهيعة، يبتغي الموت والقتل مضانة. هم اليوم يزعمون أنهم قتلوه شهيدا ويفرحون لموته ويفرحون بقتله، وإننا والله لا فرحون بقتل، بل نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون قد تقبله في عباده الشهداء. لقد كنا نظن أن سيجعله الله تبارك وتعالى، أن سيجعله الله عز وجل مع سيد الشهداء، ونحسبه كذلك، فكم كان طواقا، كم كان متمنيا للشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم، اتصال. فأيضا تطالعنا الأخبار زورا وبهتانا أن الأرض رفضت، وأن البلاد قد رفضوا أن يواروا جثمانه في أرضهم. ونقول في ذلك: نسأل الله تبارك وتعالى ونحسبه قد أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يطهره ويطيبه حيا وميتا، ونحسبه قد أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يحشره من بطون الحيتان والأسماك، نحسبه أن أبى الله تبارك وتعالى أن يكون في قبر ضيق، فبعد أن ضاقت عليه الأرض بما رحبت نحسبه قد أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يجعل قبره قاع المحيطات والأنهار، نحسبه قد أبى الله عز وجل إلا أن يجعله مع الدرر في أعماق المحيطات والبحار، فهو البحر في أحشائه الدر كامنا، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ ولقد صدق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندما قال في البحر هو الحل ميتته الطهور ماؤه، فنسأل الله عز وجل أن يطيبه حيا وميتا، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياه والمؤمنين أجمعين مع سيد الشهداء حمزة ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه هي أسهم هذا الرجل المغوار، رجل يطارده أمة بأسرها، رجل يفرح أو تفرح أمم بأسرها في موته. هذا إن دل فإنما يدل على جبنهم وعلى ضعفهم وعلى خورهم، فإنهم يرهبونه، إنهم يهابونه حيا وميتا، بل يهابون جثمانه الذي نسأل الله عز وجل أن يكون قد أبى أن يجعل رفاته إلا أن تكون طاهرة مطهرة. هذا هو أسامة بن لادن، أسامة يا لحن الخلود، أسامة يا لحن المجد، أسامة يا لحن البذل والعطاء، أسامة يا لحن الولاء والبراء، أسامة يا لحن الكرامة والمجد، أسامة يا لحن الشرف والشجاعة والشهامة والنشامة، أسامة اسمك آية، أسامة جهادك آية، أسامة هجرتك للجهاد آية، أسامة بذلك وعطاؤك في سبيل الله آية، أسامة جرأتك آية، أسامة إصرارك وإباؤك آية، أسامة مقتلك آية، أسامة مدفنك آية، أسامة قبرك آية، أسامة نسأل الله عز وجل أن يجعل بعثك آية آية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بسيد المجاهدين وأن يلحقنا بشيخ المجاهدين أسامة بن لادن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسامة لا يبغضك إلا ملحد كافر بالله عز وجل، أو صليبي حاقد، أو رافضي ضائص، أو منافق جاهل، أو حاقد على الإسلام والمسلمين. أسامة يا رمز العزة، أسامة يا رمز الأبوة، أسامة يا رمز المجد، أسامة يا حجة الله على خلقه اليوم. لقد أمضى الله عز وجل على يدك فريضة غائبة. أسامة نسأل الله عز وجل أن يتقبل صالحك، نسأل الله عز وجل أن يعفو عن أخطائك. أسامة يا من أتعبت من خلفك، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين، فلئن فرح أعداؤك اليوم في غيابك وفي قتلك وموتك فلقد ابتهج أهل السماء نحسبهم كذلك ونحسبك كذلك، ابتهجوا بقدومك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون تحقق فيك صفات الشهيد الذي قال فيهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للشهيد عند الله عز وجل ست خصال جعل الله عز وجل للشهيد في سبيله المخلص في سبيله، جعل له ست خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، يغفر له هذا الغفران الذي قد يفنى ويفني أحدنا حياته في سبيل أن يغفر له، يدعو الله تبارك وتعالى ليل نهار، يقوم ويصوم وينادي ربه عز وجل بالغفران، فالله تبارك وتعالى بكرمه ومنه يغفر للشهيد مع أول دفعة من دمه، كذلك يرى مقعده من الجنة. هذه من منح الله عز وجل على الشهيد، فسرعان ما يتبسم الشهيد لأنه قد رأى مقعده من الجنة قبل أن يفارق الحياة. كذلك أيضا من خصال الشهيد أنه يجار من عذاب القبر، هذا العذاب الذي لم يسلم منه أحد بعد الأنبياء إلا الشهداء، فإن الله تبارك وتعالى يجير الشهيد من عذاب القبر ومن اختبار القبر ومن امتحان القبر، هذا الامتحان الذي جعله الله عز وجل تمييزا وفاصلا بين أهل الإيمان وأهل النفاق، فإن الله تبارك وتعالى يجير الشهيد من عذاب القبر، كذلك يؤمنه الله عز وجل من الفزع الأكبر. الناس هكذا يجيره الله عز وجل في قبره الشهيد، كذلك يؤمنه الله عز وجل إذا ما بعث من قبره. الناس يبعثون من قبورهم في هم وغم وفي كد وفي تعب، وتدنو الشمس من الرؤوس ويسيل العرق من أبدان الناس حتى يغرقون فيه، حتى يقول الناس يوم القيامة الله ربنا أذهبنا منها وأخرجنا منها ولو إلى نار جهنم. في ذلك اليوم العصيب يؤمن الله عز وجل فيه الشهداء من الفزع الأكبر، كذلك يتوج الشهيد بتاج الوقار، يتوج الشهيد بتاج الوقار. فالناس في عرصات القيامة في همهم وغمهم، أما الشهيد في سبيل الله المقبل المدبر المخلص لله عز وجل فإنه سرعان ما يتوج بتاج الوقار، فيحمل على رأسه الوقار والحلم والحكمة، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. ثم بعد ذلك من منح الله عز وجل أن يزوجه الله عز وجل بثنتين أو اثنتين من الحور العين. لما حرم نفسه من متاع الدنيا وحرم نفسه من أهله وعياله، فإن الله تبارك وتعالى الجواد الكريم سرعان ما يجازيه من جنس عمله، فسرعان ما يعوضه الله عز وجل الشهيد بأن يزوجه 72 من الحور العين. ولو نظرت ولو تبسمت امرأة من أهل الجنة من الحور العين إلى ما بين السماء والأرض، لا إلى أهل الدنيا، لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ثم بعد ذلك يحل الله تبارك وتعالى الشهيد بحلية أخرى بأن يشفعه في 70 من أهل بيته ومن قومه. هذه خصال الشهيد عند الله تبارك وتعالى، ولا أحد يدخل الجنة فيتمنى أن يعود إلى الدنيا ولو كان له مثل الدنيا إلا الشهيد، فإن الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل فيحيى ثم يقتل لما يجد ولما يرى من المثوبة ومن الأجر مما أعده الله عز وجل للشهداء عنده يوم القيامة. كذلك يقول صلى الله تعالى عليه وسلم في خصال الشهيد أيضا: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر لها قناديل تحت العرش تسبح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش. هذه من منح الله عز وجل للشهيد في الجنة، فمهما امتلك أهل الجنة من الممتلكات ومن الدرجات العلى، فإن الله عز وجل جعل الشهيد وجعل ملك الشهيد في الجنة لا حدود له، فإنه يسبح في الجنة حيث يشاء ثم يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل ثم يعود إليها لما يرى من الأجر والكرامة. فلئن فعل هؤلاء الصليبيون، لئن فعلوا وقتلوا ذلك المجاهد المغوار، فإنه كان يتمنى الشهادة، وهذه هي غاية المنح وهذه هي منحة عظيمة قدمها أعداؤه له، لأن كان كذلك كذلك أيضا هذه منحة عظيمة، وهذه آية على براءته من النفاق، آية على براءته من الكفر، آية على براءته من العمالة، آية على براءته من الطغاة والظلام، آية على عزته وقوته، آية على قدرة الله عز وجل، آية على رفعة الله عز وجل لقدره. فلقد كان قتله على يد كافر بالله عز وجل، لم يسجد لله عز وجل سجدة واحدة. وإننا نأبى ونرفض تلك الروايات ونقول أن هذا البطل المغوار مكان استشهاده ومكان قتله ونحسبه كذلك لا يكون في قصور الدعة، ولكن في شواهق الجبال وفي أعالي القمم، إنه يأبى أن يموت ميتة الجبناء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله شهيدا، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يجعل حياته ذخرا للإسلام والمسلمين، نسأل الله عز وجل أن يجعل حياته وجهاده بركة ونعمة وفتحا ونصرا وإمضاء وإحياء لتلك الفريضة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل قتله شهادة في سبيله، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا به وبهم في الصالحين، اللهم أمين. فلئن مات أسامة فلقد خلف خلفه، لئن قتل أسامة لقد خلف خلفه مليارا من الأسامة، لئن قتل أسامة فلقد خلف خلفه أسودا وجندا من جنود الله تبارك وتعالى، فيكفيه فخرا ويكفيه عزا وفوزا أن أمضى الله عز وجل على يده الكرامة والعزة لأمة الإسلام، وأمضى الله تبارك وتعالى على يده فريضة الجهاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده إن كان يعني ميتا، ونسأل في سعة رحمته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيبه حيا وميتا. ولا نسع في هذا المقام إلا أن نقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا أسامة لمحزونون. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين. نسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر الدين وأن يخذل من خذل الدين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل بأسه على القوم الظالمين. نسأل الله عز وجل أن يرنا فيهم عجائب قدرته وعجائب انتقامه وعجائب آياته. نسأل الله عز وجل أن يدمر ملكهم. نسأل الله عز وجل أن يكسر حلفهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشتت شملهم. نسأل الله عز وجل أن يملأ ديارهم وبيوتهم وقبورهم نارا، اللهم أمين. نسأل الله عز وجل أن ينصر المجاهدين في سبيله الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء رايته وإعزاز دينه. نسأل الله عز وجل أن يقبل شهيدهم وأن يشفي جريحهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم في الصالحين. وبعد إخوة الكرام، هذه أسهم أسامة، فأيكم له سهم كسهمه. نسأل الله عز وجل أن يكون أسامة فخرا وعزا ومجدا لبلاد الحرمين. نسأل الله عز وجل أن يكون أسامة فخرا وعزا وإباء ومجدا وفتحا للإسلام والمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل شهداءنا وأن يشفي جرحانا، اللهم أمين آمين آمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى كل خير.